الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام حول الفرض الأول، وهو ما لو افترضنا تحقق التلفيق بالذهاب والرجوع والإياب في يوم واحد أو في ليلة واحدة أو في الملفق منهما. وذكرنا بأن ما عليه دين الإمامية كما أفاد الشيخ الصدوق على الله مقامه الشريف هو وجوب التقصير، ولكن الذي ظهر من كلام الشهيد قدس سره وكذلك من كلام سيد المدارك على الله مقامه الشريف أنهما قائلان بالتخير. ولم يتضح وجه بنائهما على التخير في كلماتهما الشريفة، سوى أنهما قد أشارا إلى أن الشيخ قدس الله نفسه قد جمع بين الأخبار الدالة على الثمانية والدالة على الأربعة بالقول بالتخير بينهما، وهو قوي استحسناه منه. والذي يمكن أن يقال في إبراز دليلا على التخير هو أن لدينا طائفتين من الروايات. الطائفة الأولى ما دلت أو ما نعبر عنها ما عبرنا عنها بأخبار الثمانية، ما دلت على أن التقصير في ثمانية فراسة، وهذه الطائفة لها منطوق ولها مفهوم. أما منطوقها فهو وجوب التقصير عند بلوغ ثمانية فراسة، وأما مفهومها فهو عدم مشروعية التقصير، عدم مشروعية التقصير عند عدم تحقق ثمانية فراسخ بمقتضى ما ذكرناه سابقا من أن للعدد إذا كان في مقام الحاصر له مفهوم، فهذا مفهوم عددي حصري، مفهوم عددي تحديدي. فإذا حدد الشارع أن التقصير في ثمانية فراسخ علم أنه إذا لم تتحقق الثمانية فالتقصير لم يتحقق موضوعه، فهو ليس بمشروع. إذن أخبار الثمانية هم لها منطوق هم لها مفهوم. والطائفة الثانية من الروايات هي أخبار الأربعة، أخبار البريد. وأخبار البريد أيضا لها منطوق ولها مفهوم. أما منطوقها فهو وجوب التقصير عند قطع أربعة فراسخ، وجوب التقصير عند قطع بريد. وأما مفهومها فهو ماذا؟ عدم مشروعية التقصير ما لم يتحقق قطع ثمانية فراسخ، أيضا لنفس النكتة. فإن مفهوم العدد هناك نفسه جار هنا باعتبار أن الإمام عليه السلام في مقام التحديد. إذا كان كذلك فأين هو مركز التعارض؟ مركز التعارض بين منطوق الطائفة الأولى وبين عفوا بين مفهوم الطائفة الأولى وبين منطوق الطائفة الثانية، إذ أن مفهوم الطائفة الأولى هو ماذا؟ هو عدم جواز التقصير ما لم تتحقق ثمانية فراسخ، في أقل من ثمانية فراسخ، بينما منطوق الطائفة الثانية هو وجوب التقصير عند قطع أربعة فراسخ، فيكون بينهما تعارض. مفهوم الطائفة الأولى يدل على عدم المشروعية في صورة قطع الأربعة ما لم يتم ثمانية، بينما أخبار الأربعة تدل على وجوب التقصير فيتعارضان. صار معلومة؟ حينئذ نحتاج أن نجمع بين هاتين الطائفتين من أجل رفع التنافي والتعارض، فنقول بأن هاتين الطائفتين يمكن أن يجمع بينهما جمعا عرفيا بحمل مفهوم الأولى على نفي الوجوب لا على نفي المشروعية، بحمل مفهوم الأولى عدم التقصير ما لم يبلغ ثمانية فراسخ يحمل على عدم وجوبه، سيما وأن المنطوق هو وجوب القاصر عند قطع ثمانية فراسخ، فمفهومه عدم وجوب القاصر لا عدم مشروعية القاصر، عدم وجوب القصر ما لم يقطع ثمانية فراسخ. ونحمل مفهوم ماذا؟ ونحمل منطوق الجملة الطائفة الثانية على مشروعية القصر لا على وجوب القصر. إذا قطعت أربعة فراسخ فقصر يعني يجوز لك التقصير، فحينئذ لا منافاة بينهما، إذ أن مفهوم الأولى يدل على المشروعية ما لم تتحقق ثمانية، لأنه نفي الوجوب لا نفي المشروعية عفوا، يدل على نفي الوجوب عند عدم تحقق الثمانية، وهذا منطوقها يدل على مشروعية التقصير، ولا منافاة بين ما دل على مشروعية التقصير وما دل على عدم وجوبه فبالتالي ننتهي إلى القول بماذا؟ بالتخيير. هذا ما يمكن إبرازه وجها لهذا القول، وإن كانت كلمات الأعلام رضوان الله تعالى عليهم الذين تبنوا هذا الوجه الذين تبنوا هذا القول لم تبين وجه الاستدلال. بلي، ولكن هذا الوجه لو كان هو المستند فإنه يمكن أن تسجل عليه ملاحظات. الملاحظة الأولى هي أن هذا الجمع ليس من الجمع العرفي في شيء، بل هو من الجمع التبرعي. لماذا ليس هو من الجمع العرفي بل هو من الجمع التبرعي؟ لأن الجمع العرفي له ضابطة لا تنطبق على هذا النحو من الجمع، وضابطة الجمع العرفي هي أنه لو ألقي كلامان المتنافيان أو المتوقن تنافيهما، لو ألقي الكلامان المتنافيان إلى العرف وافترضنا أن الملقي لهما متكلم واحد وفي مجلس واحد، قال هذا الكلام وقال هذا الكلام في مجلس واحد وهو متكلم واحد، فإن العرف لا يرى تهافتا بينهما، بل يرى أحدهما قرينة على الآخر كما هو في موارد العام والخاص، المطلق والمقيد وهكذا. فإنه في تلك الموارد العرف لا يرى تهافتا بين الخطابين، وإن صدر من متكلم واحد في مجلس واحد، لأن أحدهما بنظر العرف قرينة على الآخر. فالجمع بينهما حينئذ جمع عرفي. وأما لو كان الخطابان بنحو، لو صدرا من متكلم واحد في مجلس واحد يرى العرف تهافت الخطابين، فالجمع بينهما يكون جمعا تبرعيا لا جمعا عرفيا. إذن الجمع العرفي له ضابطة، كما أن الجمع التبرعي أيضا له ماذا؟ ضابطة. خب، إذا كان كذلك فإننا لو طبقنا هذه الضابطة للجمع العرفي على ما نحن عليه لم نجدها تنطبق على ما نحن فيه، لم نجدها تنطبق عليه، بل تنطبق عليه ضابطة الجمع التبرعي. لماذا؟ لأنه لو كان عندنا خطابان، أحد الخطابين يقول إذا لم تبلغ 8 فراسخ فقصر، والخطاب الآخر يقول إذا بلغت 4 فراسخ فلا تقصر، عفوا، إذا لم تبلغ 8 فراسخ فلا تقصر، والخطاب الآخر يقول إذا بلغت 4 فراسخ وإن لم تبلغ 8 فماذا؟ فقصر. لا شك أن العرف يراهما خطابين متهافتين لا ينبغي صدورهما من متكلم واحد. للتو يقول لا تقصر، الآن يقول ماذا؟ الآن يقول قصر وإن لم تبلغ 8 فراسخ. وعلى ذلك فالجمع بينهما يكون من الجمع التبرعي وليس من الجمع العرفي. الملاحظة الثانية التي تسجل على هذا الجمع، لو تجاوزنا عن الملاحظة الأولى، هي أن هذا الجمع من الجمع الحكمي، والجمع الحكمي هو ما يكون بالتصرف في حكم الدليلين، فإن الدليلين لهما موضوع، لكل منهما موضوع ولكل منهما حكم، فإذا جمعنا بين الدليلين من خلال التصرف في حكمهما يعبر عن ذلك بأنه جمع حكمي. في قبال الجمع الموضوعي الذي يبتني على التصرف في موضوعي الدليلين، في موضوعي الدليلين، وهذا الجمع كما هو واضح جمع ماذا؟ حكمي، حكمي. إذ الفرض أن مفهوم الطائفة الأولى دال على عدم المشروعية، دال على عدم المشروعية، وتصرفنا فيه وحملناه على عدم الوجوب، بينما منطوق الطائفة الثانية دال على ماذا؟ على الوجوب، تصرفنا فيه حملناه على الدلالة على المشروعية. فإذا هذا التصرف تصرف في الحكمين، فالجمع بينهما جمع حكمي. إذا كان كذلك فإنه من البلي مما أكدوا عليه رضوان الله تعالى عليهم، وكان سيدنا الأستاذ الروحاني دام ظله في بحوثه الشريفة كثير التكرار، كثير التكرار لذلك، كثير التكرار لذلك، يقول بأن الجمع الحكمي متأخر رتبة عن الجمع الموضوعي، وبالتالي فإذا أمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين جمعا موضوعيا فإن النوبة لا تصل إلى الجمع الحكمي. لماذا؟ باعتبار أن الحكم متأخر رتبة عن الموضوع تأخر المعلول عن علته، فكما أن العلة تتقدم بحسب الرتبة على المعلول والمعلول متأخر عنها، كذلك أيضا نسبة الحكم إلى بل نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول. يتحقق الموضوع ثم ماذا؟
يترتب عليه.
ثم يترتب عليه الحكم، فهو مترتب عليه متأخر عنه بحسب الرتبة. وإذا كان متأخرا عنه بحسب الرتبة فحينئذ إذا كان عندنا دليلان وهذان الدليلان يمكن أن يجمع دليلان متعارضان وهذان الدليلان المتعارضان يمكن أن يجمع بينهما جمعا موضوعيا بالتصرف في الموضوع، فإن النوبة لا تصل إلى الحكم المتأخر، لا تصل إلى الحكم المتأخر عن الموضوع. وحتى يتضح ذلك أكثر نقول لو قال الشارع مثلا بل ثمن العذرة سحت، ثمن العذرة سحت، هذا وارد في النصوص الشريفة، وقال أيضا لا بأس ببيع العذرة، لا بأس ببيع العذرة، فهذان متعارضان، ثمن العذرة سحت لا بأس ببيع العذرة متعارضان. فتارة نأتي ونجمع بينهما جمعا حكميا، نقول ثمن العذرة سحتون لا يراد به الحرمة وإنما يراد به الكراهة، لا بأس ببيع العذرة ناظر إلى الجواز الذي يجتمع مع الكراهة، تمام، فيجمع بين الدليلين جمعا حكميا يرتفع التعارض بينهما. نقول هذا الجمع الحكمي بين الدليلين إنما هو عند عدم إمكان الجمع الموضوعي بينهم، وإلا لا يصل التعارض إلى الحكمين أصلا حتى نحتاج أن نجمع بينهما. إذا كان الموضوع مختلفا في الدليلين بحيث لا يتعارضان موضوعا لا تصل النوبة إلى ماذا؟
إلى
التعارض الحكمي حتى نعالج التعارض معالجة حكمية. وبالتالي فلو كان عندنا دليل ثالث يدل على أن المراد من العذراء في الدليل الأول ثمن العذرة سحتون عذرة الإنسان، بينما المراد من العذرة في الدليل الثاني عذرة الحيوان، حينئذ يبقى الحكم على ما هو عليه من غير أن نمسه أصلا، إذ أن الدليلين قد ارتفع التعارض بينهما، فما أفاد أن العذرة سحت ناظر إلى موضوع معين وهو عذرة الإنسان، وما أفاد أنه لا بأس ببيع العذرة ناظر إلى موضوع آخر وهو عذرة الحيوان، فحينئذ لا تعارض بين الدليلين حتى نحاول أن نتصرف في ماذا؟ في حكميهما، صار معلوما. إذن فالتعارض الحكمي لا تصل إليه النوبة ما دام الجمع الحكمي لا تصل إليه النوبة ما دام يمكن الجمع الموضوعي لما ذكرنا. والمقام من هذا القبيل، فإن الجمع الموضوعي بين الحكمين بين الدليلين بمكان من الإمكان، وإذا كان الجمع الموضوعي ممكنان لا تصل النوبة إلى الجمع الحكمي الذي ذكر، تمام. والوجه في إمكان الجمع الموضوعي بين الطائفتين هو وجود الطائفة الثالثة، أخبار التلفيق التي عبرنا عنها بالحاكمة بالمفسرة بالشارحة، فإن الطائفة الثالثة ببركتها نجمع بين الطائفتين جمعا موضوعيا، إذ يتبين أن طائفة البلي الأربعة ناظرة إلى الأربعة المتعقبة بأربعة، بينما طائفة الثمانية ناظرة إلى الثمانية الأعم من الثمانية التلفيقية والثمانية الامتدادية، فلا يبقى تعارض بين الطائفتين موضوعا، وبالتالي فالحكم لكل منهما باق على ما هو عليه. إن لم يعني يكون مفهوم الطائفة الأولى حينئذ، إن لم تقطع ثمانية فراسخ امتدادا أو تلفيقا فماذا؟ فلا يشرع لك القصر، يبقى الحكم على ما هو عليه مفهوم، بل ويكون منطوق الطائفة الثانية إذا قطعت أربعة فراسخ ستكون متعقبة بأربعة فراسخ وجب عليك القصر، فلا تنافي بينهما بعد اختلاف الموضوع صار معلومة، وبالتالي فلا تصل النوبة إلى الجمع الحكمي بينهما. هذه ملاحظة ثانية. وأما الملاحظة الثالثة التي تسجل على هذا الجمع بين الأخبار، فهي أن هذا الجمع يعني الجمع بينهما بالتخير مناف للأخبار المتعددة الواردة عنهم عليهم السلام والمعبر عنها بأخبار عرفة، والتي تصرح بأن المعصوم عليه السلام قد ندد بمن ترك التقصير عند ماذا؟ عند ذهابه إلى عرفة من مكة، مع أن المسافة بين مكة وعرفة فرسخ بريد، بمقتضى ما ذهب إليه هؤلاء فإنه يجوز له التقصير ويجوز له التمام، مخير بينهما. والحال أن الإمام عليه السلام في أخبار عرفة قد ندد بمن ماذا؟ بمن أتم ولم يقصر، وهذا التنديد يدل على عدم وجود تخيير، يدل على عدم وجود تخيير.
سيدنا قلت فرسخ لو بريد،
بريد بريد مقصودي بريد، دا قلت فرسخ مقصودي بريد. وبلي من هذه الروايات ما رواه الشيخ أعلى الله مقامه الشريف في التهذيب بسنده عن إسحاق بن عمار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم التقصير؟ فقال في بريد: ويحهم، ويحهم تعنيف تغليظ، ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فقصروا. ولعل هذه الرواية غير واضحة، يعني بس بملاحظة الروايات الأخرى واضحة على أن هذه الرواية أيضا ضعيفة السند بجهالة سليمان بن محمد الخثعمي، لكن هنالك بمضمونها روايات أخرى معتبرة وأكثر وضوحا، ومنها ما رواه الشيخ بسنده عنه أي عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، هنا العباس بن معروف، عن عبد الله بن مغيرة بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، كلهم ثقات أجلاء لا كلام فيهم. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات. فقال: ويلهم أو ويحهم، وأي سفر أشد من لا تتم، لا تتم. نهي مغلظ بضميمة ويحهم أو ويلهم، وأي سفر أشد منه، واضح التغليظ في الخطاب. وهذه الروايات الدالة على ذلك منافية تماما للقول بماذا؟
بالتخيير.
للقول بالتخيير، بعد الالتفات إلى أن المسافة بين مكة وعرفات ما هي إلا بريد واحد فقط. صار معلوما. ولكن هنا قد يخطر في البال والله العالم بأن هذا اللحن من التغليظ ليس ناظرا إلى عدم مشروعية التخيير، وإنما هو ناظر لبدعة بدعت من ترسيم الإتمام، من ترسيم الإتمام. ويشهد لذلك رواية صحيحة رواها الشيخ على الله مقامه الشريف الكليني في الكافي، بلي عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة، الرواية في غاية الاعتبار. عن أبي جعفر عليه السلام قال: حج النبي صلى الله عليه وآله فأقام بمنى ثلاثا يصلي ركعتين، ثم صنع ذلك أبو بكر، وصنع ذلك عمر، ثم صنع ذلك عثمان 6 سنين، ثم أكملها عثمان 4 فصلى الظهر 4، ثم تمارض ليشد بذلك بدعته، تمارض، فقال للمؤذن: اذهب إلى علي عليه السلام فقل له فليصلي بالناس العاصر. فأتى المؤذن علي عليه السلام فقال له: إن أمير المؤمنين يأمرك أن تصلي بالناس العاصر. فقال: إذ لعله إذن، لعله إذن، وسقط الألف، لا أصلي إلا ركعتين كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فذهب المؤذن فأخبر عثمان بما قال علي عليه السلام، فقال: اذهب إليه وقل له إنك لست من هذا في شيء، اذهب فصلي كما تؤمر، من هوان الدنيا على الله. فقال علي عليه السلام: لا والله لا أفعل. فخرج عثمان فصلى بهم 4. فلما كان في خلافة معاوية واجتمع الناس عليه وقتل أمير المؤمنين عليه السلام، حج معاوية فصلى بالناس بمنى 2 الظهر ثم سلم، فنظرت بنو أمية بعضهم إلى بعض وثقيف ومن كان من شيعة عثمان، ثم قالوا: قد قضى يعني معاوية على صاحبكم وخالف وأشمت به عدوه. فقاموا فدخلوا عليه فقالوا: أتدري ما صنعت؟ ما زدت على أن قضيت على صاحبنا وأشمت به عدوه ورغبت عن صنيعه وسنته. فقال: ويلكم، أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى في هذا المكان 2 وأبو بكر وعمر، وصلى صاحبكم 6 سنين كذلك، ولم يذكر أمير المؤمنين أبدا، فتأمروني أن أدع سنة رسول الله؟ الله الله، وما صنع أبو بكر وعمر وعثمان قبل أن يحدث، هذا هم تعبير على لسان معاوية، قبل أن يحدث. فقالوا: لا والله، ما نرضى عنه إلا بذلك. فقال: فاقبلوا، فإني مشفعكم وراجع إلى سنة صاحبكم. فصلى العصر 4، فلم يزل الخلفاء والأمراء على ذلك إلى ذلك إلى على ذلك إلى اليوم.
فكأنما تشريع،
فهو بدعة رسمت على أن الصلاة تكون تماما. وعليه فلا مانع، لو كنا نحن هذه الطائفة من الروايات فقط، لا مانع أن تكون أخبار عرفة ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى هذه البدعة، يعني التشديد على لزوم القصر لا لوجوب القصر،
وإنما
تعيينا، وإنما لأنه قد ألغي، لأنه قد ألغي كأحد أفراد التخيير، كأحد فردي التخيير. صار معلوما، وبالتالي فعلى ضوء هذا الاحتمال يمكن أن يقال بأن أخبار عرفة لا تصلح لمعارضة الجمع بالتخير، اللهم إلا أن يقال بأن جريان سنة رسول الله صلى الله عليه وآله على الصلاة قصراً، وكذلك جريان سنة أمير المؤمنين عليه السلام على الصلاة قصراً، بل يعني ظاهر في أن القاصر هو المتعين، إن لم نقل على أي حال هو أفضل فردي التخيير. كيفما كان بل هذه الطائفة من الروايات لا تصلح للخدشة في وجه الجمع المذكور، ولكن ما ذكرناه في الملاحظة الثانية والأولى كافٍ لعدم الاعتداد به. فالصحيح في هذا الفرق هو أن من ذهب أربعا ورجع أربعا في اليوم نفسه واتصل إيابه بذهابه فوظيفته القصر متعينا والتخير لا وجه له يعتد به. يأتي الكلام إن شاء الله حول بقية الفروض، والحمد لله رب العالمين.
سابق الله.